والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. ذكرنا بحسب بيانات المصنف أن هناك مجموعة من المبادئ لا بد من معرفتها قبل الدخول في تحقيق المسائل الفلسفية، وكان المبدأ الأول هو عبارة عن بيان الحاجة إلى الفلسفة، واتضح أن الفلسفة وجه الحاجة إليها وغايتها هو إثبات الأمور الواقعية وتشخيصها وتمييزها عن الأمور غير الواقعية. الأمر الثاني كان هو عبارة عن بيان المنهج المتبع في تحقيق المسائل الفلسفية، واتضح أن المنهج المتبع في تحقيق المسائل الفلسفية هو القياس البرهاني المنتج لليقين المنطقي. وكان الأمر الثالث هو عبارة عن بيان موضوع الفلسفة، واتضح أن موضوع الفلسفة هو الموجود المطلق، وعندما نقول الموجود المطلق كما بينا يعني الموجود من حيث هو موجود من دون أن يتقيد بأي قيد أو شرط، الوجود المطلق على وجه كلي. وقلنا على وجه كلي بمعنى أن القياس البرهاني لا يشمل الجزئيات، أولا لأن إحصاء الجزئيات خارج عن وسعنا كما بيّن المصنف، وثانيا البرهان لا يشمل الجزئيات المتغيرة من حيث أنها متغيرة وزائلة. وهذه هنا نقطة مهمة أنبه عليها حتى ننتقل إلى ماذا؟ ننتقل إلى الأمر الرابع والمبدأ الرابع الذي يذكره المصنف. النقطة هذه بينا في الدرس السابق أننا عندما نقول هنا الجزئي ومتغير ومن حيث ومتغير، أولا نريد الجزئي أولا عندما نقول جزئي ومرادنا من الجزئي هو الجزء الفلسفي، وإن شاء الله يأتي في محله بيان الفرق بين الجزء المنطقي والجزء الفلسفي، فإن الجزء المنطقي هو كلي فلسفي ليس جزئي، هذا كلي وهذا مشمول ببحوثنا، وكثير من البحوث المرتبطة بالجزء المنطقي نبحثها في الفلسفة. الذي لا يشمله البرهان هو ماذا؟ هو الجزء الفلسفي، بمعنى هذا الأمر الخارج العيني. هذه النقطة الأولى التي بيناها عليكم السلام. النقطة الثانية قلنا بأننا هنا عندما نقول الجزئي نريد الجزء المادي المتغير الزائل، وإلا بالنسبة إلى الجزء الفلسفي المجرد له حديث آخر، باعتبار أن المجردات هي عبارة عن أنواع منحصرة بفرد، تلك أنواع كلية الحديث ليس فيها، تلك يشملها البرهان. ولذلك نحن سوف نقيم البرهان على ماذا؟ على العقول، وإن كان العلامة قد يناقش في شمول البرهان للعقول وإثبات العقول يأتي إن شاء الله في محله، لكن هذا لا من جهة أن البرهان لا يشمل العقول الكلية المجردة. عليكم السلام. فإذا إخواني المراد هنا كما بينا المادي، ولذلك المادي متغير زائل، حينئذ لا يشمله البرهان، وعدم شمول البرهان إذا هو بيناه في الدرس السابق. النقطة اللي الآن أريد أنبه عليها في مسألة الجزئي، هذا لا يعني أننا لا نستطيع أن نحصل اليقين بالجزئيات. العلامة لا يريد أن يقول بأن اليقين بالجزئيات اليقين المنطقي لا يمكن أن نحصله بالمطلق، بل نستطيع أن نحصل اليقين بالجزئيات من حيث ماذا؟ من حيث الجهة الكلية، باعتبار أن الجزيئات بمجموعها تندرج تحت الكلي. يعني نحن عندما نبحث عن الإنسان بما هو كلي وخصائص الإنسان ومحمولات الإنسان وفصل الإنسان وجنس الإنسان وما يرتبط به من أمور كلية وخصائص كلية، فنحن قد عرفنا زيد وعمر وخالد، لكن لم نعرفهما من جهتهما الجزئية والشخصية، ولكن من جهة ماذا؟ من جهة الكلية. ولذلك الجزئي من حيث أنه متغير زائل المرتبطة بشخصه الخارجي، هذا نحن لا نعلم به. بمعنى، بأي معنى لا نعلم به؟ يعني لا نعلم به بعلم يقيني منطقي، وإن كنا قد نعلم به ونعتقد به باعتقادات أخرى بيناها في الدرس السابق، ولكن مع ذلك نحن نعلم بهذه الجزئيات من وجهة كلية، باعتبار أن الكليات التي نبحث نحن عنها في الفلسفة أولا تنطبق على هذه الجزئيات الخارجية، والجزئيات الخارجية تندرج تحت هذه الكليات. فإذا علمنا بالكليات فنحن بجهة من الجهات قد علمنا الجزئي المندرج تحت ذلك الكلي. ولذلك نعلم أن هذا الجزء الخارجي هو عبارة عن إنسان، وهو حيوان ناطق، وهو جسم وله كم. هذا الإنسان الخارجي له كم وله كيف وله مقادير، هذه كلها ماذا؟ علم بهذا الجزئي، لكن لا من حيث أنه جزئي ومتغير زائل، ولكن من حيث جهة الثبات وهي الكلية، والجهة الكلية التي يندرج تحتها هذا الجزء الخارجي. هذه نقطة مهمة حبيت أن أنبه عليها في ماذا؟ في الأمر الثالث، وهو تشخيص موضوع الفلسفة. الأمر الرابع أو المبدأ الرابع الذي يتعرض له المصنف في مقدمة هذا الكتاب هو بيان نسبة المحمولات إلى موضوع الفلسفة. تعلمون بأنه نحن لدينا مسائل فلسفية، والمسائل الفلسفية هي المتكونة من الموضوع، موضوع العلم، ومن المحمولات والعوارض التي تحمل على هذا الموضوع. فتقول الموجود جسم، الموجود عقل، الموجود كم، الموجود كيف، هذه كلها عبارة عن محمولات تحمل على موضوع الفلسفة الذي هو الموجود من حيث هو موجود. الآن نريد أن نرى نسبة هذه المحمولات إلى موضوع الفلسفة، أي نسبة هي؟ وتعلمون وأخذتم في المنطق، درسنا في المنطق أن النسب أربعة، مما يعني أننا الآن عندما نتحدث في النسبة، أي نسبة؟ نتحدث في النسبة بلحاظ المصداق الخارجي، ولذلك النسب الأربعة هي كلها بلحاظ المصداق الخارجي. يعني نحن نسلم بأن الموضوع غير المحمول مفهوما، وإلا لا يصح الحمل. نحن نتحدث في قضايا حملية، نتحدث في مسائل متكونة من موضوع العلم ومحمولاته، لابد أن تكون هناك مغايرة مفهومية. ما لم تكن هناك مغايرة مفهومية لا يصح الحمل، الحمل لا يكون مفيدا، الحمل لا يكون منتجا. إذا أردت أن تحمل ذات الموضوع على نفسه، نعم قد يفيد. مثلا من لم يعلم بأن الإنسان إنسان ترفع عنه شبهة فتقول ماذا؟ الإنسان إنسان، ولكن لا تستطيع أن تشكل علم متكامل من محمولات هي من حيث المفهوم عين الموضوع. إذن هناك مغايرة مفهومية بلا شك بين محمولات العلم وبين الموضوع. نريد أن نبحث في هذه النقطة الرابعة في النسبة بحسب المصداق الخارجي، ما هي النسبة بين المحمولات بشكل كلي، ما هي النسبة بين محمولات العلم في البحث الفلسفي وبين موضوع العلم الذي هو الموجود من حيث هو موجود. ما هي النسبة؟ النسب أربعة، إما أن تكون نسبة التباين، وإما أن تكون نسبة العموم المطلق، أو العموم من وجه، أو التساوي. هنا ماذا نريد أن نقول؟ ماذا يريد أن يقول المصنف؟ يقول بلا شك ولا ريب لا يمكن أن تكون كما سوف نوضح، لا يمكن أن تكون المحمولات أعم من الموضوع، ولا لا أعم، لا يمكن أن تكون أعم مطلقا من الموضوع، ولا يمكن أن تكون مباينة للموضوع، ولا يمكن أن تكون ماذا مباينة للموضوع. طبعا لا أعم مطلقا ولا أعم من وجه كما سوف نبين. لماذا؟ لماذا لا يمكن أن تكون المحمولات في الفلسفة أعم من موضوع الفلسفة؟ لا أعم مطلقا ولا أعم من وجه، كما أنها لا يمكن أن تكون مباينة. لماذا؟ يقول المصنف باعتبار أننا نريد أن نبين هذا، أن الشيء لا يمكن أن يتصف بنقيضه ولا بمصداق نقيضه. الموجود من حيث هو موجود، ما هو نقيضه؟ نقيضه المعدوم ومصادق المعدوم. المعدوم يعني المعدوم، عندما نقول المعدوم يعني العدم المطلق، العدم المطلق ومصادقه. مصادق العدم المطلق، أفرض مثلا كاجتماع النقيضين فإنه ماذا من مصادق العدم المطلق، كشريك الباري فإنها من مصادق العدم المطلق. نحن إما أن نتكلم عن العدم المطلق أو مصادق العدم المطلق. لاحظوا إخواني، كل ما هو خارج الوجود والموجود غير الوجود لابد أن يكون إما العدم وإما مصداق العدم، ولا يمكن أن يتصف الوجود والموجود بصفة ماذا؟ بصفة هي غير الوجود، وغير الوجود العدم. وهذا أمر بديهي، لأن معناه أن الوجود والموجود يتصف بنقيضه أو مصداق نقيضه، وهذا ما يؤدي إلى ماذا؟ إلى اجتماع النقيضين، وهو بديهي الاستحالة. ومن هنا إذا كان الوجود لا يمكن أن يتصف بنقيضه أو مصداق نقيضه لأنه يلزم اجتماع النقيضين، لا يمكن أن تكون، لا يمكن أن تكون المحمولات مباينة. لماذا؟ مباينة للموجود من حيث هو موجود. هذه النسبة الأولى، لا يمكن أن تكون مباينة للموجود من حيث أنه موجود. لماذا لا يمكن أن تكون مباينة؟ لأن غير الوجود وما هو خارج عن الموجودية المطلقة لابد أن يكون إما هو العدم أو ماذا؟ أو مصداق العدم، وكلاهما نقيض للوجود، ولا يمكن أن يتصف الوجود ماذا؟ بنقيضه أو بمصداق نقيضه، لأنه يلزم اجتماع النقيضين. إذن كل محمول في الفلسفة لا يمكن أن يباين الموجود، لأن ما يباين الموجود هو العدم، وهذا يعني إذا اتصف الوجود بما يباينه يعني اتصف بالعدم، واتصاف الشيء بنقيضه أمر مستحيل بديهي استحالة، وهذا أمر واضح ما يحتاج بيان، لكن المصنف بالنتيجة بيّنه. إذن لا يمكن أن يتصف الموجود من حيث هو موجود لا بنقيضه ولا بمصداق نقيضه، وهذه قضية مهمة جدا إخوان بالنسبة لما سوف يأتي. ولذلك لا يمكن أن يتصف الموجود بالعمى، العمى أمر عدمي، ومن هنا الاتصاف بالعمى في واقعه الفلسفي هو عدم الاتصاف بالبصر، وإن كان من الناحية المنطقية تعتبر القضية قضية موجبة من الجهة المنطقية، عندما تقول زيد أعمى أو الموجود أعمى، هذه من الناحية المنطقية تسمى موجبة، موجبة معدولة المحمول، قضية موجبة هذه معدولة المحمول، يعني النفي للمحمول، لا النفي ماذا؟ لا أن النفي للعقد بين الموضوع والمحمول، أنا أريد أن ننفي. وذلك هو ماذا؟ هو حمل السلب لا سلب الحامل، يعني حمل موجود، نحن لم نسلب الحمل، زيد أعمى هذا حمل، لكن الحمل لأي شيء؟ حمل للسلب، حمل للعدم، حمل لعدم البصر. ومن هنا نحن نعتقد بأن العمى ليس من العوارض الذاتية وليس من محمولات ماذا؟ من محمولات الفلسفة، لأن العمى في واقعه الفلسفي هو عدم البصر، هو عدم البصر. ومن هنا المحمولات. إذا وجدتم محمول من المحمولات يحمل على الموجود من حيث هو موجود وهو مباين للموجود، لأنه العمى، لأنه العدم، لأنه العدم أو مصداق العدم، فاعلموا بأن هذه المسألة ليست مسألة فلسفية، ليست مسألة فلسفية. إذا لماذا تذكر؟ تذكر استطرادا في واقعه الذي هو مسألة فلسفية، الموجود مبصر، أما أن الموجود أعمى هذه مسألة تبعية، هذه مسألة ليست فلسفية، لأن الموجود اتصف بالمجاز العقلي ثانيا وبالعرض بماذا؟ ثانيا وبالعرض اتصف بالعمى، وإلا هو في حقيقته وماذا؟ هو عدم البصر. إذن لا يمكن أن يتصف الموجود من حيث هو موجود بأي أمر عدمي، مصداق العدم أو ذات العدم، وكل ما نجده في الفلسفة عبارة عن محمول عدمي فالبحث فيه استطرادي. هذه النقطة الأولى. كذلك لا يمكن أن تكون المحمولات أعم، لاحظوا، أن تكون المحمولات أعم من موضوع الفلسفة، لا يمكن أن تكون أعم من موضوع الفلسفة، لأن معنى العمومية وأنها أعم من موضوع الفلسفة، هذا يعني، التفتوا إخواني، هذا يعني أن للمحمول مصاديق أوسع من مصاديق ماذا؟ من مصاديق الموضوع. إذا قلنا بأن المحمول أعم مطلقا أو من وجه من موضوع الفلسفة الذي هو الواقعية والموجودية من حيث أنها موجودية، هذا يعني أن للمحمول مصاديق أكثر وأوسع من مصاديق ماذا؟ من مصاديق الموجود. ومن الواضح أن الموجودية لا يخرج عنها إلا العدم، الموجودية المطلقة التي هي موضوع الفلسفة لا يخرج عنها مصداق من المصادق إلا إذا كان عدم. فإذا كان للمحمول مصادق غير مصادق الموجودية، يعني ماذا؟ يعني مصادقه العدم. وكذلك بينا الموجود لا يمكن أن يحمل عليه ماذا؟ لا العدم ولا مصداق العدم، لا العدم ولا مصادق العدم. فإذا كان لهذا المحمول مصادق عدمية لا يمكن أن تحمل على الموجود، لا يمكن أن تحمل على الموجود. إذن هذا المحمول إذا كان أعم في الصدق، هذا يعني أن الواقعية وأن الموجودية سوف تتصف بماذا؟ سوف تتصف بمصادق العدم، وهو أمر ماذا؟ وهو أمر مستحيل للزوم اجتماع النقيضين. هذه نقطة مهمة، على ضوئها يتضح بأن المحمول لا يمكن أن يكون مباين ولا يمكن أن يكون أعم، لأنه على كليهما سوف تتصف الموجودية ويحمل على الموجودية العدم أو مصداق العدم، ويلزم منه اجتماع النقيضين، وهو أمر ماذا؟ بديهي استحالة. إذن لا بد أن تكون المحمولات إما مساوية للموجود، إما مساوية لموضوع الفلسفة، وإما أخاص، إما مساوية وإما أخاص. فتنحصر نسبة المحمولات في الفلسفة إلى كونها مساوية لموضوع الفلسفة أو أخاص. جيد، فقط نبين الأمثلة التي يذكرها المصنف، يذكر أمثلة للمحمولات المساوية ويذكر أمثلة للمحمولات الأخص، ثم بعد ذلك يذكر نقطة أخيرة في هذه النقطة الرابعة والمبدأ الرابع نوضحها لاحقا. فقط أبين ماذا؟ أبين الأمثلة. يقول المصنف: من أمثلة المحمول المساوي، من أمثلة المحمول المساوي، الخارجية العامة أو الخارجية المطلقة. يعني ماذا؟ يعني نحن نقول في الفلسفة الموجود خارجي، الموجود خارجي فيتصف الموجود الذي هو موضوع الفلسفة بالخارجية وأنه خارجي. هذه الخارجية إخوان قد تطلق، وهذا كله يجي إن شاء الله بيانه لاحقا، هذه المصنف الأمثلة فقط كأصول موضوعة، وإلا سوف يأتي تفصيل بيانها في المراحل اللاحقة، فقط أوضحها بنحو الإجمال. الخارجية تنقسم إلى خارجية مطلقة وإلى خارجية نسبية. الخارجية المطلقة والخارجية العامة هي التي تشمل كل موجود، كل موجود فهو خارجي. لماذا؟ لأن الخارجي هو ما له أثر، وكل ما هو موجود في الخارج فهو له أثر، سواء كان في الواقع العيني أو كان في الواقع الذهني. فإن الصور الذهنية هي وإن كانت ذهنية تقابل الخارج بالخارجية النسبية كما سوف نوضح، ولكن الذهن أيضا موجود خارجي، الذهن موجود خارجي، ولذلك نجد أن ما يتكون منه الذهن وهي الصور الذهنية لها آثار أو ليست لها آثار؟ لها آثار، فإن الصورة الذهنية تطرد الجهل وتوجد صفة حقيقية واقعية في النفس هي صفة العلم. فإذا الصور الذهنية كلها ذات أثر، الصور الذهنية كلها ذات أثر، وتطلق الخارجية على كل ما له أثر. ومن هنا هذا الذي هو موجود في الواقع العيني يسمى خارجي، لأن له آثار خارجية، وموجود في الواقع العيني ومؤثر في الواقع العيني. كذلك تسمى الصور الذهنية ماذا؟ خارجية، بمعنى أنها لها أثر في الواقع الذهني ومؤثرة في الواقع الذهني، تطرد الجهل وهذا أثر عيني، وتوجب العلم في النفس وهذا ماذا؟ أيضا أثر عيني. ومن هنا تطلق الخارجية ويراد منها كل ما هو موجود وله أثر في الخارج، سواء كان في الخارج العيني أو كان ماذا في الخارج الذهني. هذا تسمى ماذا؟ الخارجية المطلقة. في قبال الخارجية النسبية، يعني ماذا؟ يعني هذا في الخارج في قبال ما هو في الذهن صورته الذهنية، فيسمى الوجود الذهني والوجود ماذا؟ الخارجي. هذه الخارجية التي تقابل الوجود الذهني تسمى بالخارجية النسبية، تسمى بالخارجية النسبية، بمعنى أن هذا إنما يسمى بالخارجية هذه الثانية إذا نسب إلى الوجود الذهني، فهو خارجي إذا نسب إلى الوجود الذهني، فيسمى وجود خارجي منسوب وفي قبال الوجود الذهني. إذا لدينا خارجية نسبية ترتبط بالخارج العيني في قبال الوجود الذهني، في الوجود العيني في قبال الوجود الذهني، ولدينا خارجية عامة مطلقة. لاحظوا إخواني، نريد أن نقول بأن الخارجية العامة والكلية والمطلقة هذه تساوي الوجود. يعني ماذا؟ يعني من حيث الصدق كل ما هو موجود فهو خارجي بالخارجية المطلقة، وكل ما هو خارجي بالخارجية المطلقة فهو موجود. يعني إذا أردنا أن نعرف التساوي في المصداق بين المفهومين، هو ماذا؟ أن تصدق كل موجبتين كليتين من الطرفين، كل ما هو موجود فهو خارجي بالخارجية المطلقة، وكل ما هو خارجي بالخارجية المطلقة فهو موجود. هذا محمول يختلف من حيث المفهوم عن مفهوم الموجود. مفهوم الموجود شيء ومفهوم الخارج شيء، وتحمل الخارجية على مفهوم الموجود، ولكن عندما تحمل عليها تحمل ماذا؟ بأي نسبة؟ تحمل بنسبة التساوي، التساوي بحسب المصداق الخارج. هذا مثال من أمثلة المحمولات المساوية لمن؟ المساوية للموضوع. كذلك مثال آخر يضرب العلامة نفس الشيء ونفس البيان، الوحدة العامة والوحدة المطلقة. هذه إن شاء الله تجي في مرحلة الواحد والكثير مفصلا سوف يوضحها المصنف، لكن أيضا بنحو الإجمال أوضحها. هناك توجد لدينا وحدة مطلقة، وحدة عامة، وتوجد لدينا وحدة نسبية. خل أوضح الوحدة النسبية. الوحدة النسبية هي التي تقابل ماذا؟ تقابل الكثرة. الوحدة النسبية هي التي تقابل الكثرة، فتقول هذا واحد يقابل ماذا؟ الكتب العشرة، فإن عشرة كتب كثيرة وكتاب واحد، هذا يتصف ماذا؟ بالوحدة. فوحدة هذا الكتاب تقابل كثرة العشرة كتب، فالعشرة كتب كثيرة في قبال أي شيء؟ في قبال وحدة، هي وحدة هذا الكتاب. فهذه الوحدة وحدة عامة لكل موجود، أو هي وحدة نسبية؟ نسبية، يعني هذا الكتاب إذا نسب إلى عشرة كتب فهو واحد والعشرة كثيرة. هذه تسمى وحدة، هذا الكتاب تسمى وحدة ماذا؟ وحدة نسبية. وهذه الوحدة لا تشمل كل موجود، بل بعض الموجود كثير وبعض الموجود ماذا؟ واحد. توجد لدينا وحدة ماذا؟ وحدة عامة، وحدة كلية. ما هي هذه الوحدة؟ هذه تتوقف إن شاء الله على بيان مجموعة من الأصول، على بيان التشكيك في حقيقة الوجود، وهذا يجي إن شاء الله، أصالة الوجود والتشكيك في حقيقة الوجود. ولكن بنحو الإجمال نريد أن نقول بأن، لاحظوا إخوان، كل موجود من حيث أنه موجود فهو واحد. ولذلك حتى العشرة إذا ما قيست إلى الواحد فهي عشرة واحدة أو لا؟ هي عشرة واحدة. يعني العشرة إذا أخذت فقط جانب الموجودية فيها فهي واحدة أو كثيرة؟ فهي واحدة. نعم، إذا نسبت إلى الكتاب الواحد هي كثيرة. ولذلك كل الموجودات من حيث الوجود هي ماذا؟ هي واحدة. فقط بعد أكثر فلأوضح هذه النقطة، وإن كان المصنف يأتي إن شاء الله توضيحها. لاحظوا إخوان، كل ما هو غير الوجود باطل وعدم أو لا؟ كل ما هو خارج الموجودية فهو باطل وعدم. فإذا الموجودية لها غير أو لا غير لها؟ لا غير لها. فالموجودية من حيث الموجودية لها غير وثاني أو لا يوجد؟ فهي واحدة دائما. كل موجود من حيث الموجودية فهو واحد، لأنه لو أراد أن يتكثر لابد أن ماذا؟ أن يتغاير ويحصل الامتياز. وإذا حصل الامتياز ماذا؟ والتغاير، هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أنه دخل في الوجود ما هو غير الوجود، ولا غير الوجود إلى العدم. فإذا ما دام أن الوجود لا يمكن أن يداخله أي شيء، سوف نوضح إن شاء الله بأن الوجود صرف لا يتكثر ولا يتعدد ولا ثاني له، سوف نوضح. هذا يبين بأن كل موجود من حيث أنه موجود فهو ماذا؟ فهو واحد. وهذه تسمى إخواني الوحدة العامة، الوحدة الكلية، الوحدة المطلقة، يعني الوجود ماذا؟ واحد. على تفاصيل إن شاء الله فيها مشاكل هذه القضية. مثلا يسلم وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، واحدة، الأمر واحد، الوجود واحد من الله عز وجل. مثلا الله عز وجل أنزل ماذا؟ أنزل ماء، نعم، بحسب ماذا؟ بحسب نعم، لكن بحسب الأواني، مثلا بحسب الأودية تتكثر، يجي إن شاء الله تفصيلا. فإذا هناك وحدة تساوق الوجود، هي مساوية للوجود من حيث المصداق، كل موجود فهو واحد وكل واحد فهو موجود. هذه أي وحدة؟ هذه الوحدة العامة الكلية الشاملة لكل ماذا؟ لكل مصادق الوجود. لكن هناك ماذا؟ هناك وحدة نسبية كما بينا، التي الوحدة النسبية يعني ماذا؟ يعني هذا الوجود الخاص إذا نسب إلى وجود آخر خاص فإن هذا يقال له واحد وهذا يقال له ماذا؟ كثير. هذا زيد الواحد إذا نسب إلى مجموعة من البشر فيسمى هذا واحد وهذا ماذا؟ وهذا كثير. واضح؟ هذه نسبية، لكن إذا نظرنا إلى الموجودية من حيث هي موجودية فهي واحدة، واضح؟ يعني من قبيل، إذا أقرب لكم الفكرة أكثر حتى لا تبقى مفهمة. الآن الإنسانية من حيث الإنسانية واحدة أو كثيرة؟
واحدة.
الإنسانية واحدة، ولذلك الآن إش كم إنسانية؟ إنسانية حيوانية ناطقية موجودة في هذه الدار، هي إنسانية واحدة. يعني الآن إذا رفعنا كل المشخصات وكل الأمور الأخرى من حيث الإنسانية، لا توجد إلا إنسانية واحد، وتتكثر بماذا؟ بأمور أخرى وعوارض أخرى. نعم، هذه الإنسانية إذا نسبتها إلى زيد وخالد وعمر، هذه الإنسانية حينئذ تتكثر. هذه الكثرة كثرة نسبية. إذا نسبت الإنسان الواحد إلى مجموعة من البشر، هذا واحد، إنسان واحد وذاك كثير. لكن إذا جعلت المجهر فقط على الإنسانية من حيث الإنسانية، فالإنسانية من حيث الإنسانية واحد. ولذلك نحن لا نعدد في نوع ماذا الحيوان عدة إنسانيات، وإنما هي إنسانية واحدة في قبال البقرية وفي قبال غيرها ماذا من الماهيات الأخرى. هذا معنى الموجودية من حيث الموجودية. الموجودية من حيث الموجودية واحدة، ولذلك في هذا العالم كله لا توجد إلا موجودية واحدة تقابل العدم، واضح؟ تقابل عدم، وبيان إن شاء الله أكثر سوف يأتي. هذه الموجودية كما بينت، هذه الوحدة تساوق الموجودية، تساوي الموجودية، يعني من حيث الصدق كل موجود فهو واحد وكل واحد فهو موجود. ولذلك لا يوجد لدينا واحد غير موجود، كما لا ليس هناك موجود وليس بواحد. كذلك مثال آخر، سيكثر الأمثلة المصنف، وكان لو مكتفي بمثال كان أفضل، باعتبار هذه كلها أصول موضوعة تأتي إن شاء الله. القوة والفعل، هذا يأتي في مرحلة خاصة بها، مسألة ماذا مرتبطة بمسألة القوة والفعل. لاحظوا إخواني، لدينا فعلية مطلقة وكلية وعامة، ولدينا فعلية نسبية. يعني ماذا؟ لاحظوا إخواني، نريد أن نقول بأن كل موجود بما هو موجود له أثر وهو موجود بالفعل، وهو موجود بالفعل. ولكن إذا نسبنا موجود إلى موجود آخر، حينئذ قد نقول هذا بالقوة وهذا بالفعل. فمثلا مثال، إذا أخذنا النطفة، النطفة إذا نسبت إلى الإنسانية، حينئذ ماذا نقول؟ نقول هذه بالقوة والإنسانية بالفعل. فعندما تسير هذه النطفة في مسير وفي صراط الإنسانية، عندما تصبح إنسان، نقول هذه الآن هي ماذا؟ بالفعل. وكانت ماذا؟ وكانت بالقوة. هذه ماذا؟ هذه تسمى بالفعلية النسبية. يعني إذا نسبنا النطفة إلى الإنسانية، فإن النطفة بالقوة بالنسبة إلى الإنسانية، والإنسانية هي فعلية النطفة. يعني إذا ردنا ما هي فعلية النطفة؟ هي الإنسانية. وما هي قوة الإنسانية؟ هي ماذا؟ هي النطفة. ولكن النطفة بما هي نطفة، بغض النظر عن الإنسانية، هي بذاتها من حيث موجوديتها لها أثر أو ليس لها أثر؟ لها أثر، موجود حقيقي في الخارج هو بالفعل. هذا موجود بالفعل. البذرة أيضا عندما هي قوة أن تكون شجرة، هي الآن بذرة بالفعل ولها آثارها، تطحن وتؤكل، لها أثر وترفع الجوع. لكن نعم هي بالفعل الآن، لكن إذا نسبت إلى الشجرة هي ماذا؟ هي بالقوة. فإذا لاحظوا، الشجرة فعلية للحبة، والحبة هي قوة الشجرة، لكن هذه نسبية، وكل واحد منهما هو بالفعل. الحبة بالفعل والشجرة بالفعل. الحبة لها فعلية والشجرة لها فعلية. إذن كل موجود ما لم تنسبه إلى أي شيء فهو بالفعل. فهو ماذا؟ هو بالفعل وله آثاره الخاصة به. هذه تسمى الفعلية المطلقة، تسمى الفعلية العامة، الفعلية الكلية الشاملة لكل ماذا؟ لكل موجود. ومن هنا فإن كل ما هو موجود فهو بالفعل، وكل ما هو فعلي فهو ماذا؟ هو موجود. وإذا جعلنا موجود هو بالقوة وموجود هو بالفعل فهذه قضية نسبية. إذا نسبنا موجود وقسناه إلى موجود آخر يكون الموجود الأول قوة للموجود الثاني، والموجود الثاني هو فعلية الموجود الأول.
أحد الطلبة يقول لك أنا مجتهد بالقوة، نسوك كلامي
على زين، وهذا شيء آخر ما العلاقة بالوجود الخارجي. زين، كل ما هو موجود فهو فعلي، لأن كل ما هو موجود يرفع العدم ويحقق واقعية في الخارج أو لا؟ هذا أثر يكفي لفعليته. نعم، إذا قسته إلى موجود آخر فهو لم تتحقق له فعلية ذلك الموجود الآخر فتسميه ماذا؟ تسميه بالقوة، هو قوة موجود سيأتي. إذن هذه القوة والفعلية ومقابلة القوة للفعلية هذه قضية قياسية نسبية، قياسية نسبية إضافية.
الأول.
خلني أكمل الفكرة، ما أدري إيش الشغل اللي تبغونه.
والله
المقصود
بالكمال الأول.
يا كمال أول. الكمال الأول مقصودكم تسمح الكمال الأول مثلا مقصودكم مثلا نفرض ال الكمال الأول المخلوق، ذا الكمال الأول، وإحنا عندنا الكمال الأول مع الفلسفة. وعندنا الكمال الأول اللي هو يتفضل بالشيخ. إذا قصدكم أنه الكمال الأول يعني أول شيء يحويه المخلوق فصحيح، هذا هو الكمال الأول لكل مخلوق، الكمال هو الأول ثم يأخذ كمال. لكن هذه مبهمة، إن شاء الله تجي عندما نبين الفصل والجنس ونبين كيف قضية مفهومة المحل. طب جيد، التفتوا إخواني. إذن ماذا اتضح لدينا؟ اتضح لدينا بأن هناك محمولات في الفلسفة تساوي الموضوع. مهم إخوان التفتوا، مهم، هذا نتأخر به إحنا المقدمة لا بأس حتى تتضح عندنا هذه القضية، وقضية مهمة أنه توجد لدينا محمولات في الفلسفة هي بنفسها مساوية لموضوع الفلسفة في الصدق، وهذه أمثلتها التي بيناها. إذن إما أن تكون المحمولات مساوية وإما أن تكون أخص، وإما أن تكون أخص. أمثلة الأخص تضحك. الخارجية النسبية أخص من الموجودية أو لا؟ النسبية أخص، ولذلك نقول الموجود إما خارجي وإما ذهني، خارجي أو ذهني. إذن الخارجي من حيث الصدق، الخارجي النسبي من حيث الصدق يساوي الموجود أو هو أخص منه؟ أخص منه. كما أن الذهني يحمل على الموجود وهو أخص ماذا؟ وهو أخص من الموجود. بمعنى أن مصاديق الخارج النسبي أضيق دائرة من مصاديق موضوع الفلسفة وهو الموجود من حيث هو موجود. كذلك ماذا؟ كذلك الوحدة والكثرة النسبية، فإن الواحد النسبي الذي يقابله الكثير تقول الموجود إما واحد وإما كثير، مما يعني ماذا؟ مما يعني أن الواحد النسبي أضيق دائرة من الموجود، كما أن الكثير النسبي أضيق دائرة من الموجود. هذه تسمى ماذا؟ محمولات أخص. عندما تقول الموجود كثير هذا محمول أخص في قبال مصاديق أخرى لا تندرج تحته، هي مصاديق الواحد النسبي. كذلك ماذا؟ كذلك القوة والفعلية النسبية، فتقول الموجود إما بالقوة وإما بالفعل، فإن القوة محمول يحمل على الموجود الذي هو موضوع الفلسفة وهو أخص منه من حيث الصدق الخارجي. كذلك ماذا؟ الفعلية النسبية، هذه محمولات هي أخص. النقطة المهمة لنوضحها حتى نطبق العبارة، التفتوا إخواني، ولكن جدا مهمة هذه النقطة تكون لها. ولكن المصنف يقول، التفتوا إخواني، يقول ليس محمول الفلسفة هو الأخص، ليس محمول الفلسفة هو الأخص، بل محمول الفلسفة هو الشيء وما يقابله الذي يساوي الوجود. يعني محمول الفلسفة ليس الكثير وليس الواحد النسبي، بل محمول الفلسفة هو الكثير زائد الواحد النسبي. يعني ماذا؟ يعني الشيء مع ما يقابله القسمان كلاهما إذا اجتمعا يشكلان محمول الفلسفة. فإذا محمول الفلسفة هو ماذا؟ هو طرفي الترديد. عندما نقول إما وإما قضية مرددة المحمول، الموجود كثير أو واحد، الموجود خارجي أو ذهني، هذا المحمول المردد بين أمرين كلا الترديد في المحمول. ماذا يبدأ يقول علامة؟ يعني لدينا محمول واحد مردد، محمول واحد مردد، هذا المحمول بترديده يشكل ماذا؟ يشكل محمول الفلسفة. فإذا محمول الفلسفة لا يمكن أن يكون طرف ماذا؟ طرف الترديد، لا يمكن أن يكون هو الطرف وأن يكون هو المحمول بخصوصه، بل لا بد أن يكون كلا الطرفين طرفي الترديد ماذا؟ كلاهما محمول للفلسفة فقط. هذه أوضح، هل تفتوا إخواني؟ لماذا؟ لماذا محمول الفلسفة ليس هو الأخص، بل هو مع ما يقابله الذي يساوي الوجود؟ أنا أسألكم، الخارجي الوجود، الخارجي والذهني إذا جمعناهما يساويان الوجود أو لا؟ يساويان الوجود، بالقوة وبالفعل إذا جمعناهما يساويان ماذا؟ الوجود. كذلك الواحد والكثير إذا جمعناهما يساويان في الصدق ماذا؟ الموجود. لماذا لا بد من جمعهما حتى يكون كلا الطرفي الترديد، طرفين أو ثلاثة، كلها تكون ماذا؟ محمول واحد للموجود. لماذا؟ التفتوا إخواني. يقول العلامة الطباطبائي، وهذا طبعا قضية هنا لعله يشير لها إشارة لكن تفصيلها موكول إلى ماذا؟ موكول إلى محله، لديه حاشية العلامة الطباطبائي مفصلة على الأسفار يذكرها في مطلع الجزء الأول مفصل، فقط أبين لكم أصل الفكرة حتى نطبق العبارة. يقول العلامة الطباطبائي، أليس قلنا المنهج المتبع في تحقيق المسائل الفلسفية هو اليقين؟ اليقين. واليقين المنطقي له مجموعة من الخصائص ذكرناها في الدرس الماضي، لكن هناك خصوصية مهمة وهي أن المحمول ذاتي للموضوع، المحمول ذاتي للموضوع، ولا يمكن ماذا؟ ولا يمكن أن يكون المحمول غريب عن الموضوع، لا بد أن يكون ذاتي ماذا؟ من ذاتيات الموضوع. يعني شنو قصدكم ذاتي؟ هذا رأي العلامة، يختص به العلامة، هذا ما يتبناه العلامة. يقول الذاتي، لاحظوا إخوان، هو الذي يوضع إذا وضع الموضوع، ويحمل إذا ويرفع إذا رفع الموضوع. يعني إذا رفع الموضوع ينعدم، وإذا وضع الموضوع يوجد، من قبيل العلة والمعلول. كيف أنه إذا وجدت العلة وجد المعلول، وإذا انعدمت العلة انعدم المعلول؟ كذلك الموضوع بالنسبة إلى محمولاته في العلوم الحقيقية محمولاته ذاتية له. ما هو تفسير الذاتية؟ إذا وضع الموضوع كالعلة فإن المحمول يوجد فيحمل عليه، وإذا رفع الموضوع فإن المحمول يعدم فلا وجود له. هذا هو الذاتي. تفتوا إخواني، حينئذ لو كان المحمول أخص، طبعا خلوا بذينكم، يقول العلامة إذا ارتفعت الذاتية لا نحصل اليقين، اليقين المنطقي ما لم يكن المحمول ذاتي بهذا المعنى فلا تستطيع أن تحصل اليقين. جيد، إذا كان المحمول أخص، دقوا يا إخوة، إذا كان المحمول أخص فقد يوضع الموضوع ويوجد الموضوع ولا يوجد الأخص، إذ قد يوجد الأعم من دون الأخص، إذ قد يوجد الأعم من دون الأخص. هذا يعني أن المحمول لو كان أخص، المحمول أخص مصادق أضيق، يعني الموضوع يوجد بمصادق أخرى ولا يوجد، ويوجد مصادق أخرى. فقد يوجد الموضوع بمصادق أخرى والأخص موجود أو غير موجود. غير موجود يعني يوجد الوجود بمصادقه الذهنية لكن بالمصادق الخارجية موجود أو ما موجود. فإذا يوضع الموضوع والمحمول يحمل أو لا يحمل؟ لا يحمل، لأنه وضع الموضوع بمصادقه المقابلة وهذه المصادق أخص. فإذا لو كان لو كان المحمول أخص هذا يعني قد يوضع الموضوع ولا محمول، وهذا هذا ماذا يكشف؟ أن المحمول ذاتي أو غير ذاتي؟ ليس ذاتيا، مع أننا نشترط في اليقين أن يكون محمولاته ماذا؟
ذاتية.
فإذا لابد أن تكون المحمولات ذاتية، فإذا كان أخص لا يكون ذاتيا، فإذا كان أخص فلا يكون ذاتيا، فلا يحصل فيه به المنطقي ماذا؟ اليقين المنطقي. فإذا لكي نحصل اليقين المنطقي لابد أن يكون المحمول ذاتي، ومعنى ذاتي أنه إذا وضع الموضوع يوضع المحمول، فإذا كان أخص الأمر ليس كذلك إذن ماذا؟ إذن لا يمكن أن يكون محمول الفلسفة أخص. إذن ما هو محمول الفلسفة؟ محمول الفلسفة المساوي. ما هو المساوي؟ كلا طرفي التذليل. المساوي هو الخارجية والذهنية، الفعلية والقوة، الماذا؟ الوحدة والتترك. كلاهما يشكلان العرض الذاتي والمحمول الذاتي للفلسفة. فإذا لابد ماذا؟ أن نجعل محمول الفلسفة هو كلا طرفي التذليل الذي يكون مساويا. واضح؟ طبق العبارة. بعدنا شيء عبارة قليلة. ولما كان من المستحيل أن يتصف الموجود بأحوال غير موجودة، لماذا؟ لأنه يلزم اجتماع النقيضين. لو اتصف بأحوال غير موجودة يلزم ماذا؟ اجتماع النقيضين وهو بديهي الاستحالة. إذن لابد أن تكون الأحوال موجودة، فإذا كانت موجودة إذن لابد أن تكون إما مساوية أو أخاص. إذ أنه لا يوجد شيء أعم من الوجود. إن حصرت الأحوال المذكورة، إخواني الأحوال يعني هي المحمولات اللي في الفلسفة، إن حصرت الأحوال المذكورة، أي أحوال؟ يعني الأحوال والمحمولات التي تحمل على الموجود من حيث هو موجود. انحصرت بماذا؟ إما في أحكام تساوي الموجود من حيث هو موجود، تساويه ماذا؟ في الصدق، تساويه في الصدق، نسبة التساوي، وإن كان يختلف ماذا؟ يختلفان في المفهوم. كالخارجية المطلقة، الخارجية المطلقة تساوي الموجودية ماذا؟ في الصدق، وإن كانت تخالفها مفهوما. والوحدة العامة أيضا ماذا؟ أيضا تساوي الموجودية في الصدق، وإن كانت ماذا؟ وإن كانت تختلف عنها في المفهوم. وكذلك والفعلية الكلية. طبعا هذا التفنن في التعبير، مطلقة عامة كلية المراد منها واحد، هذا فقط تفنن، هاي مصطلحات فلسفية. تستطيع أن تقول الخارجية الكلية، تستطيع أن تقول الخارجية العامة، وتبدل، هذا فقط تفنن في التعبير. يعني ما عندنا مصطلح في الفلسفة اسم الخارجية المطلقة والوحدة العامة والفعلية الكلية. الكلية والعامة والمطلقة يراد منها معنى واحد، هي الشمولية لجميع ماذا؟ لجميع مصادق الوجود المساوية للموجود المطلق. هذه إخوان ماذا؟ هذه المساوية. أو تكون تلك الأحوال التي تحمل على الموجودية اللي هو موضوع الفلسفة أحوالا هي أخص من الموجود المطلق. لاحظوا إخواني، لكنها وما يقابلها جميعا تساوي الموجود المطلق. فإذا كانت تساويه فهذا هو المحمول الذي يساوي الوجود فيكون عرضا ذاتيا. كقولنا أمثلته، أمثلة ماذا؟ أمثلة المحمول الأخص الذي هو مع ما يقابله يكون مساوي. الموجود إما خارجي أو ذهني. إخواني محمول الفلسفة ليس الخارجي وإنما الخارجي أو الذهني. محمول الفلسفة كلا ماذا؟ طرفي الترديد. الموجود إما خارجي، فالخارجي أخص هو مع ما يقابله يكون مساوي أو ذهني. والموجود إما واحد أو كثير، والموجود إما بالفعل أو بالقوة. واضح عندكم هذه الخارجية والماذا والوحدة والفعلية، هذه هي النسبية. هذه هي الإضافية. والجميع كما ترى أمور غير خارجة عن الموجودية. إخوان يعني ماذا الجميع؟ يعني سواء كان المحمول مساوي أو كان المحمول أخص مع ما يقابله يساوي، كلها ليست خارجة ماذا؟ عن الوجود. لا يمكن أن تكون خارجة عن الوجود. كل ما هو خارج عن الوجود هو العدم، والعدم لا يمكن أن يتصف به الوجود لأنه يلزم منه اجتماع النقيضين. والمجموع من هذه الأبحاث هذا التعريف الفلسفي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.